قال رحمه الله تعالى: ويا
كتاب الصلاة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كتاب الصلاة. من معاني الصلاة في كلام العرب الدعاء.
أما في الشرع فالصلاة أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتح بالتكبير مختتمة بالتسليم. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ويا كتاب الصلاة بعد أن انتهى من الكلام على كتاب الطهارة، وهذه عادة الفقهاء والمحدثين وهم يكتبون في الأحكام في الجملة، والمناسبة ظاهرة حيث يقدم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله. وما أمروا، واو الجماعة تعود على من تقدم ذكرهم وهم الكفار. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وما أمروا الكفار من أهل الكتاب ومن عبدة الأوثان. وما أمروا إلا ليعبدوا، هنا حصر، إلا ليعبدوا، إلا لعبادة الله مخلصين. مخلصين حال، أي حالة كونهم مخلصين له العبادة وله الدين، وإخلاص العبادة لله عز وجل أن يصرفها لله، لا يتغي بها غير وجه الله عز وجل. الظاهر سبقا تقدم كلام أكثر من مرة في مسألة العبادة إذا دخل فيها الرياء، ليس كذلك؟ سم؟ طيب أذكر. والمسألة الثانية وهي مسألة إرادة الدنيا بالعبادة، سم؟ يعني الأمر ظاهر ما يحتاج إلى عادة، ليس كذلك؟ سم؟ طيب. العبادة إذا خالطها الرياء، أو يقال الشخص في عبادته إذا أراد مع العبادة شيئا آخر فلا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يقصد نفعا معنويا كالمدح، الإجلال، التصدر إلى غير ذلك من المنافع الدنيوية المحضة أي المعنوية، هذا هو الشرك، والشخص لا يخلو من حالين: إما أن يقصد أصلا في العبادة غير وجه الله عز وجل ابتداء، وهذا لا يمكن أن يصدر من مؤمن، من يفعل ذلك منافق. لكن إذا كان يقصد وجه الله عز وجل ونفعا معنويا، العبادة لا تخلو من حالين: أن تكون العبادة يبنى بعضها على بعض، فالعمل حابط كالصلاة، يصلي فيطيل الصلاة يقصد وجه الله عز وجل، ويقصد أيضا مدح الآدميين. صلاة يبنى أولها على آخرها، فلو طرع فيها الرياء في أثنائها، في أولها أو في أثنائها، ثم استمر على ذلك، يعني لم تكن خاطرة، فالعبادة باطلة. حديث أبي هريرة في مسلم فيما يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته والشركة. أيضا مما يدل على أن من أراد الثناء والمدح أن عمله باطل وأنه متعرض للوعيد، ما في مسلم في حديث أبي هريرة في الثلاثة: الذي تعلم العلم وعلمه فأتي به فعرفه ربه نعمه فعرفها، فقال: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته، قال: كذبت. وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قاري، فأمر به فسحب في النار. وأيضا من تصدق قال: ما تركت بابا من أبواب الخير صدقت فيه، قال: كذبت، تصدقت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب فألقي في النار. أيضا الذي جاهد قال: جاهدت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، إنما ليقال هو جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب فألقي في النار. هؤلاء ثلاثة عملوا أفضل الأعمال الصالحة، لكنهم كانوا يريدون مدح الناس والثناء، فحبطت هذه الأعمال وكانت سببا في دخولهم النار. إذن هذا دليل لمن أراد منفعة معنوية. أما إذا كان مجرد خاطرة وزالت فالعبادة صحيحة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا. فهذه الخاطرة تكون مجرد حديث نفس معفو عنه. الحالة الثانية أن تكون العبادة لا يبنى بعضها على بعض، فما كان خالصا لله يثاب عليه، وما دخله الشرك لا يقبل الله عز وجل وصاحبه متعرض للوعيد. شخص جلس يقرأ القرآن يقصد ثواب الله عز وجل، ثم في أثناء القراءة سمع الناس قصد السمعة، لأن الرياء يكون في العمل فيما يرى في العين، والسمعة تكون في الأقوال التي تسمع بالأذن. فلما سمع الناس ما قرأه خالصا لله عز وجل يثاب عليه، وما دخل فيه السمعة لا يثاب عليه وهو متعرض للوعيد. شخص أخرج 100 صدقة لله عز وجل خالصا لله يثاب عليها، ثم بعد ذلك أخرج 100 أخرى مراءة للناس، الأولى خالصة يثاب عليها والثانية لا تقبل ويتعرض بسببها للوعيد. إذن هذه حال العبادة إذا خالطها الرياء. أما إذا قصد منفعة دنيوية، قصد الدنيا والآخرة في عبادته، شخص حج لأجل الحج والتجارة، شخص طلب العلم في كلية شرعية لأجل العلم ولأجل الحصول على الشهادة حتى يعمل بها، مؤذن، إمام، خطيب، تولى هذه الولايات الشرعية لأجل ثواب الآخرة ولأجل ما يحصل عليه من منفعة دنيوية من مكافأة أو سكن أو غير ذلك. فما الحكم إرادة المال والآخرة للعبادة؟ الأمر لا يخلو من ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يقصد الدنيا والآخرة، فإذا قصد الدنيا والآخرة ولم يقصد الدنيا يقصد نفعا ماليا ليس معنويا، فهذا الفعل جائز. دليله قول ربنا تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي التجارة في الحج. ربنا عز وجل رفع الإثم عمن ذهب لأجل الحج ولأجل التجارة. أيضا في مسلم مما مر بنا حينما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله الإعانة، قال: ما عندنا ما نعطيك، لكن ابقى فلعل نبعث بعثا فنبعثك فيه فتصيب. فبعث بعثا إلى عبس، فبعث هذا الرجل لأجل الجهاد ولأجل الغنيمة. هذا يدل على جواز الجهاد في سبيل الله عز وجل لأجل ثواب الآخرة ولأجل حصول الغنيمة. نقل القرافي رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على جواز أن يبتغي الشخص طلب الغنيمة والثواب في الجهاد في سبيل الله، فيجوز أن يشرك نيته فيطلب الأمرين، يطلب المغنم وهذه الدنيا ويطلب ما أعده الله عز وجل للمجاهدين في سبيله. الحال الثانية أن يبتغي الدنيا فقط، فهذا متعرض للوعيد ومما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من التمس علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. حينما قال لا يريد به إلا عرضا من الدنيا أفاد الحديث فائدتين: منطوقه أنه إذا أراد الدنيا فقط فهذا من أهل الوعيد، مفهوم الحديث إذا أراد الدنيا والآخرة أنه ليس من أهل الوعيد، لأنه قال لا يريد به إلا عرضا من الدنيا، مفهوم لو أراد عرض الدنيا والآخرة أنه لا يدخل بهذا الوعيد. الحال الثالثة أن يبتغي ما عند الله عز وجل، قل حصلت الدنيا أو لم تحصل، فيؤم الناس، يخطب بهم، يصلي بهم، يعلمهم، يحفظ الطلاب القرآن، يقول سأستمر على هذا الأمر، حصلت مكافأة أو لم تحصل مكافأة، يقول إن أتتني الدنيا فلا أردها وإن لم تأتني فأنا سأستمر على هذا الباب. ولا شك أن هذا أفضل من أراد الدنيا والآخرة في عمله، مخلصين له الدين، حنفاء أي حالة كونهم حنفاء. إذن مخلصين هذه حال، وحنفاء أيضا هذه حال، وحنفاء أي مائلين إلى الله عز وجل معرضين عمن سواه. ولا شك أن الإخلاص لا بد فيه من الميل إلى الله عز وجل وعدم التفات إلى مدح أو ذم المخلوقين. ويقيم الصلاة، هذا هو الشاهد من الآية، ويقيم الصلاة فيه الأمر بإقامة الصلاة. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى الصلاة، الهنا هل تعم كل الصلاة؟ بمعنى صلاة النفل، صلاة الفرض، اليض، والله أعلم، لا، فأل في الصلاة والله أعلم العهدية، وهي الصلوات الخمس هي التي يتعرض صاحبها للوعيد. ويقيم الصلاة، وقال ويقيم الصلاة، ولم يقل ربنا تبارك وتعالى ويؤد الصلاة، فإقامة الصلاة أن يؤتى بها كما أمر ربنا تبارك وتعالى وكما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يشمل إقامة الصلاة بأداء الشروط قبل الصلاة وأداء الأركان والواجبات، ويؤتوا الزكاة، يؤدوا الزكاة، ويؤتوا، من يؤتوا الزكاة؟ إذا كانت في الأموال الظاهرة، والمقصود بالأموال الظاهرة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وكذلك بهيمة الأنعام، فهذه تعطى الحاكم إذا كان عدلا، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر السعاة بأخذ زكاة بهيمة الأنعام، وكان أيضا يخرص التمر لأجل زكاته. فلذلك على سبيل المثال في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح في قصة المجامع، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر من الزكاة. أما الأموال الباطنة، الذهب، الفضة، الأوراق النقدية، عروض التجارة، فهذه يخرج صاحبها ولا تطلب منه، هذا الأصل. فالأصل أن الأموال الباطنة الشخص هو الذي يتولى إخراجها ولا تؤخذ منه، لكن لو أخذت منه ينمي بها الزكاة وتبرأ ذمته، كما هو الحال، فربطت كثير من المعاملات للتجار بأداء الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل، فإذا طلبت منه وأعطاها بنية الزكاة تبرأ ذمته. ويؤتوا الزكاة، يعطوا الزكاة كما يستمر بنا إن شاء الله أهل الزكاة الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وذلك الإشارة لما مضى، دين القيمة، ذلك دين القيمة، أي القيم. فليظهر الله أعلم أن دين القيم هذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة والأصل، وذلك الدين القيم، الدين القيم، فأضفنا الدين وهو الموصوف إلى الصفة وهي القيمة. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ذكر هذه الآية للكلام على حكم الصلاة، والصلاة يتعلق بها أحكام كثيرة، أذكر أهم ما يتعلق بالباب. حينما قال ربنا تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، الشخص إن كان مكلفا فالصلاة تجب عليه، مما يدل على ذلك هذه الآية، فالقرآن والسنة وإجماع الأمة على وجوب الصلوات الخمس، وهذا أيضا معلوم من دين الإسلام بالضرورة. أما الكتاب كما في هذه الآية، أما في السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، فالصلاة ركن من أركان الإسلام، والأمة مجمعة على وجوب الصلاة، وأيضا هي معلومة من دين الإسلام بالضرورة، فيعلم وجوب الصلاة العامة والخاصة. وما أمروا، الحالة الثانية أن يكون الشخص غير مكلف، فإذا كان الشخص غير مكلف والمقصود به الصغير من الذكور والإناث فيؤمر بالصلاة لأجل أن يعتادها ويؤدب، ويكون هذا من باب التأزير الشرعي. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. والحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده حسن. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم وقال واضربوهم، هذا خطاب للأولياء، والأولياء مكلفون، فعلى هذا إذا فرط الولي في الأمر والمتابعة يكون هو الآثم. فإذا كان الصغير يستحق التعزير على ترك الصلاة وهو غير مكلف، فالولي من باب أولى، بمعنى الولي إذا فرط في أمر أولاده بالصلاة فهو آثم، ويستحق العقوبة التعزيرية الشرعية في الدنيا على تقصيره. حكم تارك الصلاة، هذه من المسائل العظام الذي انعقد الإجماع ثم بعد ذلك حصل الخلاف. تارك الصلاة كافر، والمقصود بكافر أي أنه كافر كفرا أكبر مخرج من الملة. ما الدليل على كفر تارك الصلاة؟ دل الكتاب والسنة وإجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما الكتاب فكل الأدلة التي يستدل بها على كفر تارك الصلاة دلالتها ليست ظاهرة ويمكن الإجابة عنها، كقول ربنا تبارك وتعالى: فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يمكن الإجابة عن هذه الآية. دلت السنة وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على كفر تارك الصلاة. أما السنة فمن ذلك حديث جابر: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والحديث في مسلم. وحينما يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إذن الصلاة حد فاصل بين الإسلام وبين الإيمان، متى ما ترك الشخص كفر. حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وإسناده صحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أيضا مما يدل على كفر تارك الصلاة حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، وفيه: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. جاء من طرق متعددة عن معاذ رضي الله تعالى عنه، وهو حسن بمجموعه، وإلا طرقه لا تخلو من ضعف، لكنه ثابت بمجموعه والله أعلم. الشاهد من الحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبه الإسلام بالخيمة، وجعل عمود الإسلام الصلاة، قال وعموده الصلاة. فلو أن شخص عنده خيمة فسقط العمود، هل يبقى منها الخيمة شيء؟ تسقط كلها. هذا يدل على أن ترك الصلاة يخرج من الملة ولا يبقى شيء. في حديث عبد الله بن شقيق عند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح قال لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يقدون شيئا من الأعمال يرون أن إذا تركه شخص كفر إلا الصلاة. وحينما قال كفرا إلا الصلاة، هناك أعمال أخرى دلت النصوص على أنها كفر، ككفر العشير، كالإباق. إذن ماذا يقصد الله أعلم؟ يقصد لا يعدونه كفرا مخرجا من الملة أكبر، وإلا لا شك أن هناك أعمال هي من الكفر لكنها لا تخرج من الملة. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومع ذلك لا يعدون ذلك كفرا، أي لا يعدون هذا كفرا أكبر مخرج من الملة. هذا يدل على أنهم يعدون أن الصلاة كفر أكبر مخرج من الملة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على كفره تارك الصلاة. صح عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر، وروي بإسناد ضعيف عن ابن عباس وعن عبد الله بن عمرو. فهذا إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم حصل الخلاف بعد ذلك، وممن يقول بكفر تارك الصلاة من السلف نافع مولى بن عمر وأيوب السختياني وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية ووكيع بن الجراح وابن أبي شيبة وأبو داود الطيالسي، وأيضا هو رواية عن الإمام أحمد ورواية عن الشافعي ورواية ضعيفة عن الإمام مالك. الإشكالية أن الفقه خص وجعل على أنه فقه الأئمة الأربعة، وأغفل فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفقه التابعين. فلذلك تجد من يكتب من المتأخرين يقول الجمهور على عدم كفر تارك الصلاة. من اللي يقصد بالجمهور؟ يقصد الأئمة الأربعة ومن أتى بعده. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على كفر تارك الصلاة، ولم يختلف أحد في ذلك منهم. فلذلك من الأهمية بمكان رجوع إلى فقه الصحابة وإلى فقه التابعين. الإشكالية تأتي في أي شيء؟ في أن الشخص حينما يبحث يبحث في فقه الأئمة الأربعة ثم يقول الجمهور على كذا. مثلا مما مر بنا من المسائل في حكم زكاة الفطر، لا يعلم خلاف عن الصحابة إلا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في زكاة الفطر لأنه لا يجزي إلا صاع. فالصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم يرون أنه يجزي نصف صاع من البر. الصحابة كلهم يرون أنه يجزي نصف صاع من البر. نقل الخلاف عمن؟ عن أبي سعيد أنه لا يجزي إلا صاع، وإلا بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا الذي كان عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان من البر يجزي نصف صاع، أما ما عداه من بقية الأصناف فلا بد من صاع. المتأخرون الشافعية والمالكية والحنابلة يرون أنه لا بد من الصاع، من البر ومن غير البر، خلافا للأحناف. يقال مذهب الجمهور وجوب صاع. من الجمهور؟ أقصد الأئمة الأربعة عدا أبا حنيفة جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن يجزي نصفا. فلما ترك فقه الصحابة قلنا أن الجمهور يوجبون الصاع. هذا كما ذكرت قبل قليل يدل على حاجتنا إلى الرجوع إلى فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والعناية بهذا الباب. وهذا ميسور لمن يسره الله عز وجل عليه. كتب المصنفات مثلا مصنف عبد الرزاق، مصنف أبي شيبة، هذه الأثار تكون موجودة، لكن تحتاج إلى من يرجع وإلى من يدرس. إذن حصل إجماع على كفر تارك الصلاة عند الصحابة، ثم حصل الخلاف المتأخر. ما هي أدلة من يرى عدم كفر تارك الصلاة؟ الحقيقة لا يوجد لهم أدلة صحيحة صريحة في عدم كفر تارك الصلاة، إنما يستدلون بعموم النصوص. مثلا في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن مر بنا قبل قليل في حديث جابر أن ترك الصلاة كفر، فلا ترد هذه الآية أصلا. مثلا يستدلون ب يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أما مثلا في السنة يستدلون مثلا في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في مسلم من مات وألم أنه لا إله إلا دخل الجنة، في حديث أبي هريرة في مسلم من لقيت من ورائه الحائط يشهد أن لا إله إلا الله فبشره الجنة، إلى غير ذلك من الحديث العامة. يقول هذه حديث عامة وعندنا نصوص خاصة تدل على كفر تارك الصلاة، فتقدم هذه الأحاديث الخاصة على هذه الأحاديث العامة. من أدلتهم من يرى عدم كفر تارك الصلاة أيضا يستدلون بحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، خمس صلوات من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء أدخله الجنة وإن شاء عاقبه. ولا شك أن هذا الحديث يدل على أن تارك الصلاة تحت المشيئة، لكن هل المقصود بتارك الصلاة تركا مطلقا؟ لا والله أعلم، شخص عنده تفريط، والكلام في حكم تارك الصلاة. فنأتي إلى متى يحكم بكفر تارك الصلاة. القائلون بكفر تارك الصلاة اختلفوا متى يحكم بكفر تارك الصلاة، وليظل والله أعلم أنه لا يحكم بكفر تارك الصلاة إلا إذا ترك الصلاة تركا مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. لو أن الشخص يصلي أحيانا يترك أحيانا، لو سئل هل فلان يصلي ماذا يقال؟ هل يقال لا يصلي أو يقال يصلي أحيانا ويترك أحيانا؟ إذا لم يتركها تركا مطلقا. والناس بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، وهذا لم يترك تركا مطلقا. حديث أبي موسى العهد الذي بينه وبين الصلاة فمن ترك فقد كفر، واللي يصلي أحيانا ويترك أحيانا لا يسمى تاركا للصلاة عند الناس، إنما هو تارك أحيانا. فليظهر والله أعلم أن الشخص لا يحكم بكفره إلا إذا ترك الصلاة تركا مطلقا. أما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فالصحيح أنه ليس بكافر. ومما يدل عليه أيضا حديث عبادة الذي ذكرته قبل قليل، فإذا لم يحافظ عليها فهو داخل تحت المشيئة. من المسائل المتعلقة بكفر تارك الصلاة ما يتعلق بولده. ولد تارك الصلاة ينسب لأبويه وإن كان تاركا للصلاة، سواء كان الترك من الأب أو من الأم. لماذا؟ لأن هذا وطء شبهة، ووطء الشبهة عند الفقهاء عند الأئمة الأربعة يلتحق به النسب، بمعنى أن الشخص حينما كان يعاشر زوجه وهو تارك للصلاة أو هي تاركة للصلاة يعتقد أن هذه المعاشرة لزوجه، فإذا كان يعتقد ذلك فهذا وطء شبهة، ووطء الشبهة عند الفقهاء ينسب له الولد. يؤتى إلى حكم عقد النكاح، هل يبقى أو لا يبقى، يفرق بينهما أو لا يفرق بينهما، على التفصيل ذكرته قبل قليل. فإذا حكمنا بكفره على التفصيل السابق فالأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون عقد النكاح أصلا حال ترك الصلاة، يعني عقد على المرأة والمرأة لا تصلي أصلا مطلقا، أو الرجل أيضا لا يصلي مطلقا، فأصل النكاح لم ينعقد أصلا. إذا قلنا أنه لا يصلي أو هي لا تصلي أصبح عقد مسلم على كافرة، أو العكس عقد كافر على مسلم، ولا يحل عقد النكاح. إذا كان ترك الصلاة كان في أثناء النكاح يعني بعد العقد، فهنا يحكم بالردة بترك الصلاة. فإذا حكم بالردة في ترك الصلاة نأتي لحكم المرتد. إذا كان ترك الصلاة تركا مطلقا من قبل الزوجة يجب على الزوج أن يفارق المرأة، لقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فهذه امرأة كافرة مرتدة تجب مفارقتها. أما إذا كان ترك الصلاة من الرجل والمرأة تصلي، فأيضا قول ربنا تبارك وتعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، فلا تحل لهذا الكافر المرتد، فلا بد من الفرقة. فالمرأة إن استطاعت أن تثبت ردته تثبت، وإن لم تستطع يجب عليها أن تفارقه، إما بطلب طلاق أو بخلع أو غيره. فيحرم عليها أن تبقى مع زوج تارك للصلاة تركا مطلقا. إذا حصلت الفرقة، طلق هذا الرجل زوجته أو فرقنا بينهما، ما الحكم لو أراد أن يرجع إليها مرة ثانية؟ فرقنا بين هذه المرأة وزوجها، قل هذا الرجل لا يصلي، ثم فرقنا بينه وبين زوجه، ثم تاب إلى الله عز وجل ورجع إلى الصلاة، حافظ على الصلاة، هل لا بد من عقد جديد أو يبقى العقد السابق؟ هذه راجع إلى مسألة حكم نكاح الكافر، بمعنى راجع إلى مسألة إذا أسلم أحد الزوجين. فإذا أسلمت المرأة والزوج كافرا يفرق بينهما، لكن لو أسلم الزوج ما حكم النكاح؟ جمهور أهل العلم على أن الأمر موقوف على العدة، إذا انتهت العدة بانت المرأة منه فلا تحل له إلا بعقد جديد لو أسلم. والقول الثاني في المسألة أن المرأة تعود إليه من غير عقد جديد، وهذا هو الصحيح، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله تعالى عنها مع أبي العاص، ردها بنكاحها الأول، ولم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عقدا جديدا. على هذا إذا ترك الزوج الصلاة أو إذا أتى بمكفر مطلقا، سواء ترك الصلاة أو غير الصلاة، يقال للمرأة: أنت بالخيار، إن شئت أن تتزوجي، وإن شئت تبقي، لو رجع إلى الإسلام مرة ثانية تعودين إليه من غير عقد نكاح جديد. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، والله أعلم. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته بعقد جديد هذا لا يصح، المحفوظ أنه ردها بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا جديدا. باب الأذان. قال الله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الأذان في كلام العرب هو الإعلام، أما في الشر فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وش تقول الإعلام للصلاة ولدخول وقتها. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة. وإذا ناديتم أي الآذان، وهذا المقصود أو هذا هو الشاهد من الآية، إلى الصلاة المقصود هنا بالصلاة أي الصلاة المعهودة فالعهدية، وهي الصلوات الخمس. اتخذوها أي الكفار هزوا أي يستهزئون بكم ولعبا باب اللعب، قد يحاكون الآذان من باب الاستهزاء، ذلك بأنهم أي لأنهم قوم لا يعقلون. القوم هي تطلق على جماعة الرجال تدخل فيه النساء. لا يعقلون أي لم ينتفعوا بعقولهم في أمور آخرتهم، وإن كانوا ينتفعون بعقولهم في أمور دنياهم. الشاهد من الآية قوله وإذا ناديتم إلى الصلاة. أما ما يتعلق بأحكام الآذان والإقامة فالأحكام كثيرة، لكن أذكر ما يتيسر حسب المقام. الآذان والإقامة يجبان للجماعة، فهما من فروض الكفاية. مما يدل على ذلك حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وفيه فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. حديث أنس رضي الله تعالى عنه في مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الصبح، فإذا سمع أذانا وإلا أغار. الحديث الشاهد منه أن الأذان علامة على الدار، هل هي دار إسلام أو دار كفر، وبه تعصم الدماء والأموال. فإذا كان الأذان بهذه المنزلة فلا شك في وجوبه. أما في حق المنفرد فالأذان والإقامة مستحبة والله أعلم. مما يدل على ذلك حديث أنس ذكرته قبل قليل، قال فسمع رجل يقول الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فلما قال لا إله إلا الله قال خرج من النار، قال فنظروا فإذا هو راعي معزة. الشاهد من ذلك أن هذا الرجل يؤذن للصلاة لوحده، هذا يدل على مشروعية الآذان للمنفرد. كذلك الأذان مشروع للجماعة حتى لو كانت الجماعة فائتة. من ذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في مسلم مر بنا في قصة نوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر، قال فأمر بلالا فأذن، فأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصلاة الصبح وأقام بعد طلوع الشمس، هذا يدل على مشروعية الأذان والإقامة للصلاة حتى وإن كانت فائتة. وأيضا فيه أن الأذان للجماعة تجب حتى في السفر لهذا الحديث وحديث مالك بن حوير. أما الأذان حال الإقامة حديث أنس رضي الله تعالى يدل على وجوب الأذان للناس المقيمين وفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة. من المسائل المتعلقة بالأذان، الأذان لصلاة الصبح هل يستحب الأذان الأول لصلاة الصبح دائما أو أنه خاص في رمضان؟ اللي يظهر لي والله أعلم أنه خاص في رمضان، فنجد في الأحاديث الواردة في الأذان الأول والثاني أنها تشير إلى رمضان. ومن ذلك حديث مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال لا يمنعنكم أذان بلال من الأكل والشرب، فإنه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أذان بلال الأذان الأول هو لأجل إيقاظ النائمين، والشخص اللي مشغول يرجع لأجل أن يتسحر. فليظهر لي والله أعلم أن الأذان الأول للفجر ليس سنة مطلقة، إنما هو سنة خاصة في رمضان والله أعلم. ونجد أن البعض ربما يفرط في هذه السنة في رمضان فيصلون إلى آخر الليل ثم تجد أنهم ينصرفون ولا يؤذنون. ما يتعلق بألفاظ الأذان في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في السنن عند الإمام أحمد في قصة رؤيا الأذان، فعلمه الأذان التكبير فيه أربع، وأشهد أن لا إله إلا الله اثنتان، وأشهد أن محمد رسول الله كذلك، وحي على الصلاة اثنتان، وحي على الفلاح اثنتان، والله أكبر اثنتان، ولا إله إلا الله واحدة. هذه كم من جملة؟ 15 جملة. هذا أذان بلال في المدينة في حديث عبد الله ابن زيد، وهو الذي استمر. أما إقامته فهي أيضا معروفة، وهي 11 جملة: التكبير مرتان، أشهد أن لا إله إلا الله مرة، أشهد أن محمد رسول الله مرة، حي على الصلاة مرة، حي على الفلاح مرة، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة مرتان، الله أكبر الله أكبر مرتان، لا إله إلا الله مرة. فإقامة بلال 11 جملة. أما النوع الثاني أو السنة الثانية في حديث أبي محذورة في مسلم، قال: علمني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الأذان، فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، ثم ترجع فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. قال: ثم ترجع فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. رواية أبي داود أوضح، وفيها قال: تقول الله أكبر الله أكبر، ترفع صوتك فترجع فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن رسول الله، تخفض بها صوتك. قال: ثم ترفع صوتك: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، إلى آخر الأذان. ففيه بيّن متى يرفع صوته ومتى يخفض صوته. إذن الترتيع أن يأتي بالتكبير برفع الصوت، ثم يأتي بالشهادتين يخفض الصوت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يخفض صوته، ثم يرجع، يعني يرجع مرة ثانية بالشهادتين، لكنه يرفع الصوت، وكذلك إلى آخر الأذان. هذا أذان أبي محذورة رضي الله تعالى عنه. أذان أبي محذورة رضي الله تعالى عنه في مسلم ذكر التكبير مرتين فقط، والمحفوظ أربعا عند الإمام أحمد، وأيضا عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بذكر التكبير أربعا، وهذا هو المحفوظ من أذان أبي محذورة رضي الله تعالى عنه. فأذان أبي محذورة 19 جملة. أما إقامة أبي محذورة رضي الله تعالى عنه فهي كأذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فعلى هذا إقامة أبي محذورة رضي الله تعالى عنه كم من جملة؟ 17 جملة. كأذان بلال مع قد قامت الصلاة اثنتان، هذه 17 جملة.